أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أكدت الرئاسة التونسية أمس أن الاستفتاء على دستور جديد للبلاد المزمع إجراؤه في 25 تموز جويلية القادم سيكون بعيدا عن كل أنواع الضغوطات. جاء ذلك في تدوينة للرئاسة على الفيسبوك عقب استقبال الرئيس قيس سعيد لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر. وقالت الرئاسة إن اللقاء تناول الاستعدادات الجارية في إطار الهيئة وللنصوص التي تحتاجها للقيام بدورها لإنجاح الاستفتاء الذي سيتم في 25 تموز جويلية وتأمين وصول أكثر عدد من أصوات الناخبين. وأضافت أن ذلك حتى تخرج أوراق الانتخاب من صناديق الاقتراع معبرة عن إرادة الناخبين والناخبات بعيدا عن كل أنواع الضغوطات الظاهر منها والخفي، خاصة ممن يهابون سيادة الشعب ولا تعني عندهم سيادة الدولة أي شيء. ويوم الأربعاء أصدر الرئيس سعيد مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في تموز جويلية القادم، فيما دعت أحزاب معارضة إلى مقاطعة الاستفتاء. بدوره اعتبر أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يوم الجمعة أن المرسوم الرئاسي المتعلق بالاستفتاء على دستور جديد للبلاد غير ملزم لهم. وقال الطبوبي إن المرسوم الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى التصويت في الاستفتاء على دستور جديد لتونس في 25 تموز جويلية لا يلزم إلا من أمضى عليه ولا يلزم الاتحاد، مضيفا بأن الاتحاد التونسي للشغل لن يكون حاضرا في الحوار الوطني طالما لم توجد مراجعات قادرة على إنجاح هذا النقاش السياسي حول الخيارات والوضع في البلاد. افتتحت يوم الجمعة بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو أعمال قمة إفريقية طارية تناقش الأزمات الإنسانية في إفريقيا بمشاركة بلدان من المغرب العربي. وتنعقد القمة ضمن حدثين بارزين تستضيفها غينيا الاستوائية تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة الإفريقية. وعلى هامش القمة التقى وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وأعلن وزير الخارجية المغربي حرص بلاده على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا وإجراء انتخابات حرة وشفافة. وأفاد بيان للمجلس الرئاسي الليبي بأن وزير خارجية المغرب أكد حرص المملكة على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا وعبور المرحلة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشفافة وفق إطار قانوني يتفق عليه الجميع وبمشاركة كل الليبيين. وأوضح أن اللقاء بين الجانبين المغربي والليبي بحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا والمصالحة الوطنية الشاملة وملف الانتخابات، إلى جانب استعراض عدد من القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين. هذا والتقى المنفي أيضا بوزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي على هامش القمة يوم السبت، وأكد الجرندي له دعم بلاده لحل يرتكز على الحوار والتوافق في ليبيا كي تتمكن من استعادة عافيتها. وعبر الجرندي عن استعداد تونس بتوجيهات مباشرة من الرئيس قيس سعيد للوقوف مع ليبيا ومساعدتها ومساندتها في كل الاستحقاقات والمحافل الدولية حتى تستعيد مكانتها كدولة فاعلة تقوم بدورها الكامل مع بقية دول المنطقة. من جانبه أعرب المنفي عن امتنانه للموقف التونسي الداعم للتوافق الليبي وعن أمله في مواصلة الرئيس سعيد وكل دول الجوار والمجتمع الدولي مساندة ليبيا في مسارها والعمل على تسهيل كل ما من شأنه أن يفضي إلى حل ليبي متفق عليه. كما التقى المنفي مع رئيس غينيا الاستوائية تيودور أوبيانغ على هامش أعمال القمة بحسب بيان منفصل للمكتب الإعلامي للمجلس. وأشاد أوبيانغ خلال اللقاء بدور المجلس الرئاسي الليبي في تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا، مؤكدا أهمية عودة ليبيا لمكانتها في الاتحاد الإفريقي من خلال انضمامها لهيئة مكتب رئاسة الاتحاد. عشية انطلاقة مسيرة الأعلام الإسرائيلية المثيرة للجدل المرفوضة فلسطينيا ويحذر من خطورتها البرلمان العربي، دعت حركة حماس الفلسطينيين إلى الرباط في المسجد الأقصى هذا الأحد ورفع الأعلام الفلسطينية في كل مكان رفضا للمسيرة. ويوم الجمعة قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت في تصريح الإبقاء على مسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس الشرقية يوم الأحد بمسارها المحدد. وقالت حركة حماس في بيان يوم السبت: ليكن يوم الأحد هبة جماهيرية واسعة لشعبنا وأمتنا في كل أماكن تواجدهم دفاعا عن القدس والأقصى. كما طالبت الحركة جميع الفلسطينيين بالاحتشاد في عموم فلسطين وفي الخارج ورفع العلم الفلسطيني في كل مكان تأكيدا على عروبة الأرض. وناشدت الأمتين العربية والإسلامية وقادة الحكومات وشعوبها باعتبار يوم الأحد بمثابة اليوم المقدس لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية كونها مسؤولية تاريخية. هذا ونظمت محافظة قلقيلية وحركة فتح وبلدية قلقيلية السبت مسيرة رفعوا خلالها العلم الفلسطيني على مدخل المحافظة الشرقي بهدف إبراز الهوية الفلسطينية وتأكيدا على رمزيته. وتوجه المشاركون إلى مدخل مدينة قلقيلية ورفعوا العلم الفلسطيني مؤكدين قدسيته حيث ضحى من أجله الشهداء. ودعا محافظ قلقيلية رافع رواجبي أبناء الشعب الفلسطيني للتصدي لمسيرة الأعلام الاستفزازية ورفع العلم الفلسطيني في كافة المناطق لمواجهة ما يقوم به المستوطنون من أعمال عربدة. من جهته أكد أمين سر إقليم حركة فتح أن هذا المخطط بمثابة برميل بارود سينفجر ويشعل المنطقة بأكملها، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني إلى الالتفاف حول العلم الفلسطيني وتنظيم مشاركات شعبية واسعة بكافة المحافظات ردا على مسيرة الأعلام الاستفزازية. وفي السياق أطلقت دعوات في كافة المحافظات الفلسطينية إلى اعتبار يوم الأحد يوم العلم الفلسطيني ورفعه على كل بيت وساحة وشارع وفي كل مكان خاصة بالقدس المحتلة. وفي خطوة رمزية شهدت مدينة نيلسون البريطانية مراسم رسمية يوم السبت لرفع علم فلسطين فوق مبنى بلدية مقاطعة بندل بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة ورئيس الجالية الفلسطينية في مانشستر وشمال غرب بريطانيا ووجهاء الجالية الفلسطينية في المدينة وشمال غرب إنجلترا. وقال رئيس البلدية في كلمته إن رفع علم فلسطين فوق مقر البلدية يمثل رسالة محبة وتضامن مع الشعب الفلسطيني. وتتزامن مسيرة الأعلام الإسرائيلية مع الذكرى السنوية لاحتلال إسرائيل القدس الشرقية وفق التقويم العبري. وستمر المسيرة من باب العمود أحد أبواب البلدة القديمة وتمر في أزقة البلدة ويتخللها التلويح بأعلام إسرائيلية، وتسببت في الكثير من السنوات باندلاع مواجهات مع الفلسطينيين. الشرطة الإسرائيلية من جانبها أعلنت أنها قررت نشر الآلاف من عناصرها في القدس الشرقية لتأمين هذه المسيرة. استشهد فتى فلسطيني أمس برصاص الجيش الإسرائيلي وأصيب العشرات خلال مواجهات جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن استشهاد الطفل زيد محمد سعيد غنيم البالغ من العمر 15 عاما في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأضاف البيان أن الفتى أصيب برصاصتين أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي في الرقبة والظهر. وأفاد مصدر إعلامي أن مواجهات اندلعت بمنطقة أم ركبة جنوب الخضر أصيب خلالها غنيم برصاص الجيش الإسرائيلي ونقل إلى المستشفى حيث وصفت إصابته بالخطيرة قبل إعلان مقتله. وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية في بيان نشره المتحدث باسم الحكومة إن الجنود الإسرائيليين يواصلون استهداف الأجزاء العلوية من أجساد الأطفال الفلسطينيين بهدف القتل. ووصف شتية مقتل الفتى غنيم بأنه عملية إرهابية توجب تفعيل القرارات الدولية بمقاطعة إسرائيل وضمان عدم إفلات الجنات من العقاب. بدورها اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي صدر عنها أن ما حدث للفتى غنيم جريمة في حلقات مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال. وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة إسرائيل برئاسة نفتالي بنيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع. على خط متصل حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل أمس على استكمال وإنهاء تحقيقاتها في مقتل صحفية شبكة الجزيرة شيرين أبو عاقلي وإعلان النتائج. وقال متحدث الخارجية الأمريكية إن بلينكن شدد خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الإسرائيلي على أهمية استكمال التحقيقات في مقتل الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلي، وكشفت نتائج تحقيق أجرته النيابة العامة الفلسطينية وأعلنت نتائجه يوم الخميس أن مراسلة الجزيرة قتلت برصاص قناص إسرائيلي دون تحذير مسبق. وقال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب بمدينة رام الله إن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تحظى برؤية واضحة ومباشرة لموقع وجود الصحفيين في جنين بالضفة الغربية. وأضاف أن التحقيق أثبت أن الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلي تحتوي على جزء حديدي خارق للدروع. حذر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف الولايات المتحدة من إمداد كييف بأسلحة صاروخية بعيدة المدى، لما لذلك من تداعيات لا يمكن التنبؤ بها على الأمن العالمي كما قال، ويضيف بأن روسيا تأمل في أن تتغلب الفطرة السليمة والتفكير الصح لدى الجانب الأمريكي بمسألة الإمداد المزعوم بأسلحة صاروخية بعيدة المدى لأوكرانيا من الولايات المتحدة. وقال إنه في الوقت الحالي ننطلق من تصريح الممثل الرسمي للبنتاغون جون كيربي بأن القرار النهائي بشأن هذه القضية وإمداد هذا النوع من الأسلحة لم يتم اتخاذه، ونأمل بأن تسود الفطرة السليمة ولن تتخذ واشنطن مثل هذه الخطوة الاستفزازية بحسب وصفه. وأشار السفير إلى أن روسيا عبر القنوات الدبلوماسية أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية مرارا وتكرارا أن الضخ غير المسبوق لأوكرانيا بالأسلحة يزيد بشكل كبير من مخاطر تصعيد الصراع. وتابع يقول إن الأمريكيين يدركون جيدا أن أفعالهم تؤخر أفاق تحقيق السلام، وأن الولايات المتحدة تتعمق أكثر فأكثر في الأزمة في أوكرانيا، وهذا محفوف بعواقب لا يمكن التنبؤ بها على الأمن العالمي. ووفقا للسفير الروسي لدى واشنطن فإنه في حالة توريد مثل هذه الأسلحة لكييف هناك خطر أن يتم وضعها بالقرب من الحدود الروسية، وأن الأوكرانيين سيكونون قادرين على ضرب المدن الروسية. السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أوضح أنه من أجل إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن يجب على واشنطن وكييف الاعتراف بالواقع الراهن، وهذا من شأنه أن يسمح لهما بالمضي قدما على طريق التسوية السياسية ومنع تدهور الوضع في الساحة الدولية. أعلن المكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي في السودان موافقته على العرض الذي قدمته الآلية الثلاثية للحوار السياسي لتسوية الأزمة السودانية والمكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإقاد، التي تضمنت رؤيتها بشأن المقاربة بين الأطراف والأطياف السودانية للتوصل إلى توافق لإدارة الفترة الانتقالية. وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك للطرفين. وتتولى الآلية الثلاثية حاليا أمر تسهيل الحوار المباشر بين أطراف الأزمة السودانية للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى تكوين حكومة مدنية والتوافق على رئيس وزراء لقيادة الفترة الانتقالية واستكمال متطلباتها وإجراء انتخابات حرة نزيهة تؤدي إلى تسليم مقاليد السلطة لحكومة منتخبة. طالبت النيابة العامة في موريتانيا يوم الجمعة بإحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومتهمين آخرين من أركان حكمه إلى المحكمة في ملف فساد العشرية. وقالت النيابة في بيان إن قطب النيابة العامة لمكافحة الفساد تقدم بطلبات نهائية بإحالة جميع المتهمين المتابعين في ملف فساد العشرية إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد من أجل محاكمتهم طبقا للقوانين المعمول بها. وأضافت أن هذا الطلب جاء بعد الاطلاع على نتائج التحقيق ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة، وبناء على أدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف. ويتهم في ملف فساد العشرية أي العشر سنوات لفترة حكم الرئيس السابق ولد عبد العزيز واثني عشر من أركان حكمه بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال. تم انتخاب المغرب بالمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية لفترة 2022-2025 بصفته ممثلا لمجموعة دول شرق البحر المتوسط. وأوضح بيان لوزارة الخارجية المغربية أن انتخاب المملكة جاء بمناسبة أشغال الدورة 75 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف ما بين 22 و28 الجاري. ويشكل هذا الانتخاب وفق المصدر ذاته تأكيدا على مصداقية عمل المملكة داخل منظمة الصحة من أجل النهوض بالصحة العالمية، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في حصافة مقاربة المغرب في مجال تدبير الجائحة طبقا لرؤية الملك محمد السادس التي تقوم على الاستباقية والتضامن وأولوية صحة المواطنين. وأوضح بيان الخارجية المغربية أن المغرب سيعمل خلال فترة ولايته بين 22 و25 على المساهمة في إنجاز هدف المليارات الثلاثة الذي يقوم عليه المخطط الاستراتيجي الخماسي لمنظمة الصحة العالمية، ويتعلق الأمر بحماية مليار شخص في مواجهة حالات الطوارئ وتمكين مليار شخص من الاستفادة من التغطية الصحية الشاملة وضمان تمتع مليار شخص آخرين بمزيد من الصحة والعافية بحلول 2023. نبقى في المجال الصحي العالمي، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية عدم ضرورة التطعيم الجماعي ضد جدر القردة الذي بدأ بالتفشي في عدة أجزاء من العالم. جاء ذلك على لسان مديرة التأهب للأوبئة والوقاية منها في المنظمة في إحاطة للدول الأعضاء بالمنظمة خلال الدورة 75 في جمعية الصحة العالمية حول تفشي مرض جدر القرود في عدة بلدان. وأوضحت المديرة أن المرض كان مستوطنا في أكثر من 9 بلدان إفريقية ثم بدأ بالتفشي عالميا خلال السنوات الأخيرة، وأكدت أن الجهات الطبية لا ترى حاجة للبدء بحملات تطعيم شاملة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل ما يقرب من 200 حالة حتى الآن في أنحاء العالم في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع خلال الأيام المقبلة لأن تفشي الفيروس ما زال في بداياته كما تقول، مضيفة بأن لا نوصي خلال الوقت الراهن بحظر السفر أو تقييده. ونوهت المسؤولة الأممية في منظمة الصحة العالمية أنه من الضروري فقط اتخاذ الإجراءات الصحيحة. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.